بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثامن من دروس كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، ها نحن نزلف إلى العشر الأوسط من رمضان، هذا هو اليوم الحادي عشر من رمضان، وصدق الله جل وعلا القائل: أياما معدودات. وقد ذكرت فيما مضى نقلا عن جماعة من المفسرين أن الشيء القليل يعد، أما الكثير فلا يعد، وكما قيل: ما بدأ في شيء إلا وانتهى. فكنا قبل أيام يبارك بعضنا بعضا في بلوغ هذا الشهر، ويسأل الله جل وعلا الذي بلغ إياه أن يعين على الصيام والقيام وسائر الأحوال المرضية عند الله جل وعلا، وأن يتقبله منا. وهكذا أيها الإخوة، نحن الآن نزدرف يوما بعد يوم، فماذا قدمت يا عبد الله فيما مضى، وبما تستقبل ما بقي من هذا الشهر الكريم؟ أيها الإخوة في الله، الموفق من عباد الله من يومه خير من أمسه، وما يأتيه من غد ينوي أن يكون خيرا مما مضى. هذا هو المؤمن الموفق المعان، والهداية بيد الله، والهداية من الله سبحانه وتعالى. من يهدي الله فهو المهتد. هذا هو الموفق من عباد الله، من يعان على طاعة الله عز وجل، وأن يستدرك ما مضى من التفريط ومن الكسل ومن التهاون، يستدرك ما مضى فيما مضى من أحواله، ويستأنف أعمالا صالحة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيما بقي. وقد ذكرت بالأمس أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما، لما كنا نتكلم عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويعني أنها البيض، قيل أنها البيض خاصة بها، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأنه قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبادر بصيامها من أول الشهر، إذا دخل أي شهر صام الأول والثاني والثالث. فإذا قيل له: ما بالك رحمك الله ورضي الله عنك؟ قال: أأنا على يقين ببلوغ منتصف الشهر؟ الإنسان لا يدري هل ينتصف، بل العبد لا يدري إذا دخل نفسه في جسده أيخرج أم أنه إذا خرج لا يدخل، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. إذا كنا كذلك أيها الإخوة، فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا القبول فيما مضى، وأن يستغفر الله عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأن يستقبل عملا صالحا فيما يأتيه فيما بقي من عمره، وبخاصة في هذا الشهر الكريم. وقد نقلت يوما ما في هذا المجلس المبارك عن الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح الإمام مسلم في معنى الاستقامة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي لما قال له: قل لي يا رسول الله قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: جماع الاستقامة وحقيقتها هي لزوم طاعة الله تبارك وتعالى. نعم، هذا معنى الاستقامة، معنى الاستقامة الحق أن تلزم طاعة الله جل وعلا، بل وتزداد من دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الفاروق رضي الله عنه يوما ما، وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ آيات الاستقامة في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآيات. قال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب لو قدر لك أن تراه أمام عينيك أو رأيته في مقطع في فيديو أو نحو ذلك تجده لا يلزم خطا مستقيما، ينحرف يمنة يسرة، يتذبذب يتردد، وهكذا حال غير المستقيم على طاعة الله عز وجل، تجده يعني ينصرف ينحرف يستجيب للأهواء وللرغبات، لشياطين الإنس والجن، للمشتهيات. والمؤمن الموفق المستقيم هو من جاهد نفسه، كما قال القائل: إني بليت بثلاثة ما سلطوا إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لكن بإذن الله العبد متى جاهد نفسه في سبيل الله عز وجل وأطرها على طاعة الله فإنه يعان ويوفق. قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وله كلام نفيس عند هذه الآية في كتابه الماتع النافع الفوائد، قال: إن الإنسان مطالب أن يجاهد أمورا، أولا جهاد النفس وجهاد الدنيا وجهاد الشيطان ذكر جملة من هذه الأمور، وأهم هذه الأمور الثلاثة، من جاهدها وأعين عليها فإنه بإذن الله يوفق أن يكون من المحسنين، والإحسان هي أعلى مراتب الدين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مقدمة يسيرة أحببت أن نستفتح بها درسنا هذا اليوم، ونقرأ الآن في ما وقفنا عنده في الأحاديث التي ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ديننا دين عظيم فيه من الخصائص والمزايا ما كتب فيه العلماء قديما وحديثا، ومن ذلك الوسطية والاعتدال من جهة، ومراعاة النفس الإنسانية من جهة أخرى. الله جل وعلا جعل لنا في هذا الدين، في أمة الإسلام، جعلنا عيدين لا ثالث لهما. أما العيد الأول فهو عيد الفطر المبارك، وهو أول يوم من أيام شوال بعد صيام رمضان، واليوم الثاني يوم عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. أما عيد الفطر فهو يعقب شهر رمضان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، والنهي هنا للتحريم. بل قال أهل العلم: لو أن رجلا نذر أن يصوم يوم العيد فإنه لا يجوز الوفاء بنذره. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوفاء بالنذر في معصية الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: يصوم يوما مكانه. فقال أهل العلم إن هذا اليوم يعني يسن فيه عدد من المستحبات، ومنها ألا يخرج إلا يعني إلى صلاة العيد إلا وقد أكل تمرا يقطعهن وترا، حتى يحقق بذلك الفطر، وبذلك يمايز رمضان عن غيره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا يوم عيد، يوم فرح، يوم السرور، يوم اجتماع على الخير، فيندب للإنسان أن يأكل مع الناس على موائدهم وعلى اجتماعاتهم. وهذا أيها الأخوة كما قلت من وسطية الإسلام واعتداله. نعم إذا جاء شهر رمضان هذا أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا يجوز الفطر فيه ويعني إلى غير ذلك، لكن إذا جاء يوم العيد يجب عليك أن تفطر، أن تفطر مع الناس وأن تحضر أعيادهم وأن تأخذ ما أباح الله لك في ذلك اليوم. ولذلك لا يجوز صيام هذا اليوم، يجب أن يميز رمضان عما بعده، حتى صيام الست من شوال تصومها من اليوم الثاني وما بعده من شوال. أما اليوم الثاني فهو عيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر، وبهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية لما سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر، قال هو يوم عيد الأضحى. قال العلماء وسمي بيوم الحج الأكبر لأن معظم أعمال الحجاج تكون في ذلك اليوم، فإنه يستفتح برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ثم بعد ذلك الحلق نعم، ثم بعد ذلك يقوم بذبح الهدي إن كان متمتعا أو قارنا، كذلك الحلق وهو الأفضل أو التقصير، كذلك الطواف طواف الإفاضة، كذلك السعي، كل هذه أعمال اجتمعت في يوم عيد الأضحى، ولذلك يسمى يوم الحج الأكبر. وعلى كل حال من قدم أو أخر فلا حرج كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أخر طواف الإفاضة والسعي إلى الحادي عشر أو الثاني عشر، على كل حال هذا له تفصيله وكلامه عند أهل العلم، لكن المهم هذا اليوم أيضا لا يجوز صيامه. هذا يوم أكل وشرب كما سيأتينا مع أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا ينبغي الحقيقة لا نقول لا ينبغي بل لا يجوز أن يصام ذلك اليوم، بل الإنسان يفطر ويتنعم ويأكل ويشرب من ما يجتمع عليه مع إخوانه مع جيرانه مع أهله وأقاربه. وهذا كما قلت من عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين أنه لا يصادم الفطرة الإنسانية، ما جبلت عليه النفوس من محبة الاجتماع على الخير والأكل والشرب والتلذذ بما أباح الله تبارك وتعالى. العبادة نعم ولا شك لها حالها وهذا له حاله، بل فطرك في ذلك اليوم استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا عبادة وقربة. فعلى كل حال هنا دل هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، ولا يجوز صيامهما وهما عيدان لأهل الإسلام. نحن ليس عندنا أعياد، ليس لنا إلا هذان العيدان وهما يوم الفطر اليوم الأول من شوال والعاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم.
نعم نأخذ حديث عائشة أيضا.
وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام أيام التشريق، والمراد بأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام التشريق. وجاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في منى والحجاج بها ينادون بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصام أيام التشريق. ولا يخفى على شريف علمكم أنها إنما سميت تشريقا أيام التشريق لأنها أيام ذبح الهدي كما قلت آنفا للمتمتع والقارن، وأيضا ذبح الأضاحي وغير ذلك مما يتقرب به العبد. وكان الناس في تلك الأزمنة ليس هناك يعني برادات ولا ثلاجات حتى تحفظ فيها اللحوم، كانت تقدد اللحوم وتعرض لأشعة الشمس وهو ما يسمى الآن بالقديد، تعرض يعني على أشعة الشمس حتى لا تتلف، ولذلك يعني سميت أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا وأخبر، قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، نعم وصدق صلى الله عليه وسلم، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ماذا يكون من ذكر الله تعالى؟ هنا يشمل أمورا، أولا أن فيها التكبير المقيد الذي يكون أدبار الصلوات، وقد جاء في هذا روايات عن السلف رحمهم الله تعالى سواء بتثنية التكبير يعني أو تثليثه كقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء في هذا عدة روايات، جاء في هذا عدة روايات عن السلف، والأمر فيه سعة ولله الحمد. هذا هو الأمر الأول من الذكر، وهذا يشترك فيه الحجاج وغير الحجاج. الأمر الثاني رمي الجمار في ذلك اليوم للحجاج، معروف أن يوم عيد الأضحى هذا ترمى فيه جمرة العقبة فقط، وهي الجمرة الأخيرة القريبة من مكة، هذه هي التي ترمى بسبع حصيات. أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فإنه يرمي الأولى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يدعو بعدها، وهذا من الذكر، الدعاء من الذكر، يتقدم ويدعو ثم يذهب إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم ويدعو، ثم يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا دعاء بعدها. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأولى والوسطى ودعا طويلا واستقبل القبلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني ابن مسعود طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رمى الجمرة تقدم ورفع يديه وأطال الدعاء، ثم قال رضي الله عنه هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة، هو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، لكن خص سورة البقرة لأنها تضمنت معظم أحكام الحج، تضمنت معظم أحكام الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. فما يزعمه أو يقع في بعض الناس جهلا أنه يرمي الجمرة كأنه يرمي شيطانا، ولا تجد بعض الناس يلعن ويسب ويشتم، هذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رماه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نستن بسنته. أما قول أن في الشيطان وأنه يسب أو يلعن هذا كلام الجاهل الذي لا يعرف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، فهذا من الذكر أيضا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. أيضا من الذكر أيها الإخوة أن الإنسان يغتنم تلك الأيام المباركة أيام التشريق بذكر الله سبحانه وتعالى، بتلاوة القرآن، بحضور مجالس أهل العلم، بالاجتماع على الخير، كل هذا أجره على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم اليوم الثالث عشر لا يصام، يعني في بعض الناس مثلا اعتاد أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هل يقول أصوم الثالث عشر؟ نقول لا، هذا خلاف السنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، وقال عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأنا طلبت من القارئ أن يقرأ الرواية الأخرى وهي حديث عائشة وابن عمر، قال لم يرخص على البناء للمجهول ويقال لم يرخص، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. قال هنا لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، يعني أن ما معنى الرخصة؟ معنى الرخصة ضدها التحريم، معنى أنه لا يجوز أن يصوم المسلم لا يوم عيد الأضحى ولا أيام التشريق، لا الحجاج ولا لغير الحجاج. لكن النبي صلى الله لكنه استثني هنا، والاستثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري، يعني من لم يجد الهدي فإنه يصوم هدي التمتع أو هدي القران، من لم يجده فإنه يصوم 10 أيام، يعني ما إنسان مثلا ما استطاع ما لم يجد الهدي، ما يعني حالته المادية ضعيفة ولم يستطع، أو أنه ما وجد هديا، وهذا بعيد، ولا أنه والله الحمد الآن متوافر وكثير الهدي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توافر النعم علينا، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فأقول من لم يجد الهدي هذا عليه أن يصوم 10 أيام. لو أراد أن يصوم شيئا منها، يعني هو الأولى أن يصومها قبل أيام التشريق، قبل عيد الأضحى، قبل يوم عرفة، كل هذا يصومها، لكن لو لم يستطع وأراد أن يصوم منها في أيام التشريق فإنه لا حرج عليه. هنا قال إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه يجوز له أن يصوم، ولكن لا يصوم عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى العاشر هذا لا يصام، هذا قولا واحدا، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى هذا لا يصام البتة، لكن نحن نتكلم عن أيام التشريق 11، 12، 13، نعم يجوز أن يصومها من لم يجد الهدي، حيث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكما قلت أيها الإخوة في بداية حديثي، هذا من عظمة هذا الدين أنه يراعي الفطرة والفطرة الإنسانية وما جبلت عليها البشرية من محبة يعني الأكل والشرب والتلذذ بما أباح الله، وبخاصة فيما يجتمع الناس عليه في هذه الأيام المباركة، في أيام عيد أو في أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة.
لا تختصوا ولا لا تخصوا، يمكن على كل حال. طيب، نعم.
لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم.
الحمد لله. نعم أيها الإخوة الأكارم، التشريع من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يعتقد في الدين أمرا أو أن يزيد في أمر الله شرعا هذا لا يصح ولا يجوز. النبي الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى، فسنته وحي وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمسلم أن يخص يوم أن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. وسبب النهي هنا كما قال شراح الحديث، قالوا لأن بعض الناس إذا رأى مثل هذا اليوم الفاضل قد يعتقد، قد يتجاوز، فيظن أن هذا اليوم بما أنه يوم عيد الأسبوع وهو يوم فاضل إلى وفيه ساعة الاستجابة، يظن أن الليلة تلك ليلة فاضلة فيخصها بقيام من بين الليالي. لكن ليس معنى هذا أنه لا يقومها، نعم هو يقومها كما يقوم الليالي الأخرى، لكن كونه يعتقد أن فيها فضلا، أن لها مزية، أن لها خصيصة، لا هذا اعتقاد غير صحيح، وهذا إضافة في دين الله فيما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يفهم أيها الإخوة كما قلت مرة أخرى أنه لا يقومها، بل يقومها كما يقوم سائر الليالي، لكن كونه يخصها يترك الليالي، وإذا جاء ليلة الجمعة انتصب على قدميه يقوم آخر الليل في تلك الليلة، هذا لا يصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولكن لو أنها انتظمت في جملة من الليالي فهذا عمل صالح، والمؤمن الموفق لا يترك قيام الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له من حال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما ذكر، قال لأخته حفصة رضي الله عنها: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قالت رضي الله عنها: فكان لا يترك قيام الليل. وهكذا المؤمن الموفق هو من يلزم قيام الليل ولا يتركه. وأنت ولله الحمد وفي هذا الشهر الكريم معان بإذن الله عز وجل، يعني من كان مفرطا متهاونا فلتجعل يا أخي من هذا الشهر الكريم بداية رشد وانطلاقة خير وصلاح لك. فبما أنك والله الحمد الآن تصلي التراويح مع الإمام، ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول تستمر على هذا، وهذا إن شاء الله سنركز عليه وسنذكره أنه يجب وأن تستمر على العمل الصالح الذي كنت عليه، فلا تترك قيام الليل. فالمهم على كل حال في هذا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن تخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي، وإنما تقام كما يقام غيرها. وسبب النهي هنا كما قلت أن بعض الناس قد يعتقد لما يرى من فضل يوم الجمعة أن ليلته تخص بقيام من بين الليالي، وهذا الاختصاص لا دليل عليه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. نعم، لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بالصيام، فيوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع وهو عيدنا أهل الإسلام، فلا يخص إلا أن يصام كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده، أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه، وجاء في بعض الروايات أنها أم سلمة رضي الله عنها، وجدها تصوم يوم الجمعة، قال: هل صمت بالأمس يعني الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا اللي هو يوم السبت عشان يكون الجمعة مع السبت؟ قالت: لا. قال فأفطري. فمعنى هذا أنه لا يخص بصوم، إلا أن بعض أهل العلم قالوا يجوز أن يخص في بعض الأحيان في بعض الظروف الصعبة. مثلا لو أنه مثلا وافق يوم عرفة، فإنه يصام لوحده، لأنه يعني بعض الناس قد يشق عليه مثلا يصوم. أما يعني بالنسبة للحاج، الحاج لا يصوم يوم عرفة، نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى. هذا بالنسبة للحاج، نحن نقول لغير الحاج. قال: والله واحد أنا لا أستطيع أصوم إلا يوم عرفة، وقد وافق يوم الجمعة، لأن يوم العيد من بكرة عشرة لن يصومه، لكن فيه اليوم الثامن هل يصوم؟ قال: أنا لا أستطيع، هل أحرم نفسي من صيام هذا اليوم؟ أنا عندي عمل أو مسافر أو مريض أو غير ذلك. نقول: لا يا أخي، صم ولو أنه وافق يوم الجمعة مع علمنا أنك ستصومه فقط. ومثله أيضا قال العلماء في يوم عاشوراء: لو أنه وافق يوم الجمعة، ونحن قد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وأيضا لو وافق يوم الجمعة أيضا هذا زيادة، لابد أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده حتى لا ينفرد يوم الجمعة بالصيام. لو قال: أنا لا أستطيع، هل أترك الصيام بالكلية؟ نقول: لا، كما قال أهل العلم تصومه ولو مفردا ولو منفردا، لكن الأصل أيها الإخوة أن يوم الجمعة لا يصام لوحده، وإنما يصام معه الخميس أو يصام معه السبت. لكن كما ذكرت في هذه الأمثلة، لو أنه وافق يوم عرفة، لو أنه وافق يوم عاشوراء والإنسان ما يستطيع، بل قال أهل العلم مثل لو وافق إنسان مثلا عليه قضاء يوم ووافق جمعة يعني قبل رمضان، وما يستطيع إلا يصوم هذه الجمعة وعليه قضاء، هل يقول أترك القضاء إلى بعد رمضان لأنني لا أستطيع إلا يوم الجمعة ويوم الجمعة منهي عن إفرادي بالصيام؟ لا، نقول بل تصوم ذلك اليوم ولا حرج عليك. نعم، الأصل ألا تفرد يوم الجمعة بصيام كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نسمع الحديث بعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث كما ذكرته آنفا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. حد ولا يخفى على الشريف علم الجميع أن المقصود أن يكون ملاصقا له، ليس يعني يوما منفصلا عنه، لا، وإنما المقصود أن يكون يوما متصلا به، يعني إما الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت. لكن كما قلت يستثنى من ذلك هذه المستثنيات السابقة لظروف، لإنسان ما يستطيع يقول والله أنا لا أستطيع لا أصوم خميس ولا أصوم يوم سبت مع الجمعة، وأنا الآن أمامي يوم عرفة وقد وافق الجمعة، أمامي يوم عاشوراء وقد وافق الجمعة، أنا الآن أيضا في يعني علي قضاء وبقي لي ولا يناسبني ولا أستطيع إلا يوم الجمعة، نقول صم على بركة الله وأنت على خير إن شاء الله تعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونلتقي غدا إن شاء الله على خير، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من باب الفائدة إذا يسأل كثير من الإخوة عن يعني الدروس وطلب مني بعضهم أن أرسلها مسجلة، نحن عندنا والله الحمد مجموعات وتسمى باللغة الأخرى جروبات متصلة بهذا الدرس، والله الحمد فيها عدد طيب، وهذه المجموعات أنا القائم عليها مع بعض الإخوة هنا، ولا يرسل فيها إلا شيئان: الإعلان عن الدروس والدرس مرة أخرى. فمن لديه رغبة أن يشترك فيسجل رقمه عند الأخ القارئ ويضاف معنا، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا في التليجرام، أيضا للدرس موقع في التليجرام، يستطيع أحدكم أن يتواصل وأن يدخل أو يزدرف على هذا الدرس أيضا، هذا من جهة. الأمر الثالث أيضا عبر منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع والله الحمد من المواقع القوية التي يعني أقامتها الدولة أعزها الله بطاعته وجزى الله ولاة أمرنا كل خير، يعني يشرف عليها والله الحمد قائمون متفهمون عارفون بما يوضع وما يرتب فيها، فتستطيع أنت أيضا أن تدخل على جميع الدروس سواء هذا الدرس أو غيره أو حتى في بيت الله الحرام، هي بعنوان منارة الحرمين الشريفين، وهي منارة نافعة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بجهودها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. هذا سؤال. نعم، هذا الأخ يعني يسأل يقول: هل من نصيحة توجه للنساء؟ أنا أحدهم سألني قال يعني يا ليت هذه الدروس تنقل للنساء من خلفنا، وقد سألت الحقيقة الإخوة القائمين في شؤون التدريس في المسجد النبوي وأخبروا أن هناك منظومة صوتية في المسجد هنا، يعني ليس بالسهولة أن ينقل أي درس، يعني هناك تناغم صوتي وهناك توصيلات معينة وهناك شبكة صوتية معينة، فيعني إن لم ينقل هذا الدرس ينقل غيره ولله الحمد، وباستطاعة المرأة كحال الرجل أيضا أن تدخل في هذه المجموعات الجروبات كما يقولون، وأيضا عبر منارة الحرمين الشريفين وتستفيد من هذه الدروس، علما أن فيه دروس أيضا في هذا المسجد تنقل إلى النساء، وأنا الحمد الحقيقة لا أعرف ما هذه الدروس، لكن من سأل عنها سيجد خبرا عنها بإذن الله تعالى. هذا يقول إن في بعض النساء ترفع صوتها يعني تزغرد أو نحو ذلك، وهذا الحقيقة يعني خلاف السنة. المرأة مطالبة بأن تخفض من صوتها ولا ترفع من صوتها ولا تتكلم إلا لحاجة، وإذا أرادت أيضا الحديث فإنها تتحدث بأدب وبحياء. وأذكر في هذا المقام الشريف أننا توقفنا يوما عند مسألة وهي تعرف عند المفسرين وفي كتب التفسير بالوقف في القرآن الكريم، ولما جئنا في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين وابنتيه، وصاحب مدين هنا قد ذكرنا الراجح فيما ذكره الحافظ ابن كثير أنه ليس شعيبا عليه السلام، لأن هذاك متقدم، هذاك في زمن لوط عليه السلام وزمن إبراهيم، وهذا بينه وبين موسى قرون طويلة. فعلى كل حال لما جاءته إحداهما تحدثه عن أبيها قال تبارك وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تقف هنا، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهي الآن جاءته على حياء في استحياء في أدب، أنها يعني لابسة لباس ساتر، لا تسرع مثلا في المشي، في أدب في حياء. نعم، وهذا هو الأصل في المرأة المسلمة، أنها في تمشي بحياء، تلبس حجابها، تستتر، تتأدب، يعني هذا وقف. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا وقف. الوقف الثاني: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. وهذا كما قال العلماء إن الوقف يثور المعاني، يعني يزيد لك المعاني والاستنباط والتدبر في كلام الله. فهنا نعم الوقف هذا صحيح وهذا صحيح. فعلى الوقف الأول هي جاءت تمشي على استحياء، وعلى الوقف الثاني على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. نعم، فهي عندما تكلمت مع موسى عليه السلام وأخبرته أن أباها يدعوه حتى يأتي ويتحدث معه إلى آخره، ما تكلمت يعني وهي ترفع صوتها أو تتغنج في كلامها أو تكلمت بشيء لا فائدة منه، لا، هي بلغت رسالة محددة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت: والله شكرا، جزاك الله خير، أنت قوي، أنت صنعت خيرا، قومنا ما كان فيهم خير، ما فسحوا، لا لا، كل هذا الكلام تركته جانب، تكلمت في المفيد فقط، في الرسالة التي بلغت من قبل أبيها: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فهذا يدل حقيقة كما قلت أن الوقف يثور المعاني ويعني يقف القارئ على كثير من الاستنباطات. على كل حال كلام الله جل وعلا يعني حقيق أن يقف مع المسلم يتدبر ويتأمل وينظر. ولنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان، ستعود الدروس في رحاب القرآن وفي رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهل السنة، اللهم اجعلنا من المتمسكين بها، اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، نسألك اللهم بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا ودعاءنا واستغفارنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم أجب مسألتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف همومنا، اللهم يا حي يا قيوم أجب سؤالنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه وسلامك اللهم عليه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين، نلتقي غدا على خير إن شاء الله تعالى، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.